يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد حمودة. ألا خالد له قضية يقول فيها: قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام، ونوينا الحج مفردين، وقد أدينا طواف القدوم وسعي الحج عند وصولنا مكة المكرمة، ثم ذهبنا إلى عرفة، وبعدها إلى المزدلفة، ثم عدنا إلى منى، وذهبت لرمي الجمرات جمرة العقبة عني وعن زوجتي، وبقيت زوجتي في المخيم بصحبة أطفالنا الصغار، ثم ذهبنا بعد ذلك جميعا لأداء طواف الإفاضة، وفي اليوم الثاني ذهبت لرمي الجمرات عني وعن زوجتي أيضا، وعند عودتي للمخيم وجدت زوجتي بحالة إعياء شديدة، وقمت بنقلها إلى مستشفى بمنى، ومنها إلى مستشفى بجدة، فاضطررت لتوكيل أحد الزملاء برمي الجمرات المتبقية عني وعن زوجتي، ونظرا لارتباطنا بموعد الطائرة، فقد عدنا إلى الرياض دون أداء طواف الوداع، فماذا علينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر لقيامك عن زوجتك في رمي الجمار جمرة العقبة وجمار اليوم الأول وهي عاجزة عن الرمي، فليس عليها في ذلك شيء. وأما بالنظر لتوكيلك من يرمي عنك وعنها بالنظر إلى مرضها ومرافقتك لها في مستشفى منى ثم في مستشفى في جدة، فهذا توكيل أيضا ليس فيه شيء لوجود الضرورة إلى ذلك. وأما بالنظر إلى ترككما طواف الوداع، فإنه يجب على كل واحد منكما فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من اليمن رمزت لاسمها بالحروف عين ميم صاد، تقول: إذا صمت 6 أيام من شوال غير الأيام البيض، ثم صمت الأيام البيض وكذلك بعض الأيام مثل الخميس، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: الشخص عندما يتطوع بالصيام أو يصوم الأيام التي يسن صيامها كست من شوال ويوم الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر أيام البيض، فهذا من الأعمال الطيبة يؤجر عليها الإنسان إذا قبلها الله جل وعلا. وإذا حصل منه تطوع يعني من صيام أيام أخر، فكذلك نرجو أن يؤجر عليها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النافلة بالنسبة للنهار كصلاة الليل مثنى مثنى؟ فمثلا إذا صلى الإنسان 4 ركعات في النهار هل يصليها كلها وراء بعض وفي تحيات واحدة وسلام واحد أم كيف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل في صلاة الليل والأصل في صلاة النهار من جهة التطوع أنها مثنى مثنى، بمعنى أنه يصلي 2 ركعات ثم يسلم وهكذا. وإذا حصل منه في صلاة الليل، إذا حصل منه أنه يصلي 4 في تسليمة واحدة لا يجلس بينهما، أو يصلي مثلا 5 أو 7 أو 9 أو 11 تكون في سلام واحد لا يجلس بينها. ولكن مما ينبغي أن يلاحظ أن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيتحرى الإنسان في أعماله أن يعمل ما كان فاضلا منها، وذلك من أجل زيادة الأجر وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المرأة لإحدى أدوات الزينة على وجهها كالبودرة مثلا، وعندما تتوضأ يبقى أثر لتلك المادة على وجهها، فهل هذا جائز أم يجب عليها المسح بالصابون حتى تزيلها تماما؟ كذلك سمعت من إحدى الأخوات بأنه جائز للمرأة أن تصلي وعليها المكياج إذا كانت واضعة له وهي في حالة وضوء، جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما يضعه الشخص على مواضع أو على بعض مواضع الوضوء قبل أن يتوضأ فإن هذا الموضوع قد يكون مانعا من وصول الماء إلى موضعه من محل الوضوء، وقد لا يكون مانعا. فإذا كان مانعا فلا يجوز وضعه، لأن الشخص إذا توضأ وهو موجود فإن المحل الذي فيه هذا القدر الموضوع لا يصل إليه الماء، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا. وإذا صلى بهذا الوضوء فإن صلاته صحيح غير صحيحة، لأنها فاقدة لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. أما إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة فليس في ذلك شيء، وعندما يوضع بعد الوضوء فليس في وضعه شيء. لكن عندما يريد أن يتوضأ مرة واحدة إذا كان مانعا من وصول الماء وجب عليه إزالته قبل أن يغسل المحل الذي فيه هذا القدر الذي يمنع وصول الماء. وهذا الكلام في الوضوء يجري أيضا في الكلام على الشخص إذا كان عليه غسل من جنابة، أو المرأة إذا كان عليها غسل بسبب حيض أو نفاس، فإنه يجب أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة قبل الغسل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أيضا شيخ عبد الله لو تكرمتم عن حكم الحامورة للأظافر والحنة المقطع، جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الحامور الذي يوضع على الأظافر مانعا من وصول الماء فلا يجوز لها أن تضعه وتتوضأ بعده. أما إذا لم يكن مانعا فليس فيه شيء. وهكذا بالنظر للحناء المقطع، إذا كان قصدها أنها تضع يعني مقدارا من الحنة على بعض المواضع ويكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز وضعه قبل الغسل أو قبل الوضوء، لا يجوز، ويتوضأ الشخص أو يغتسل مع وجوده، لأن المحل الذي يشغله هذا القدر لا يصل إليه الماء في حالة الوضوء أو في حالة الغسل. أما إذا كان المقصود من الحنة المقطع هو الأثر الذي يبقى وهو الحمرة فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل: هل قراءة القرآن على أي وضع جائز أم يجب استقبال القبلة كالصلاة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ويقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشخص إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بقول أو أن يتقرب إليه بفعل فعليه أن يحرص على أن يكون هذا القول أو هذا الفعل على صفة كاملة بقدر استطاعة هذا الشخص، لأن هذا فيه تعظيما، فيه تعظيم لله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا سبب من أسباب قبول العبادة، سواء كانت عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية. والقرآن كلام الله جل وعلا، فعندما يقرأه الشخص وهو على طهارة ومستقبل للقبلة ويقرأه قراءة لا يكون فيها شيء من الخلل، فلا شك أن هذه أمور فلا شك أن هذه من أسباب قبول هذه العبادة. فإن من قرأ حرفا من القرآن فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله على نبينا محمد، وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: نحن النساء في قريتنا كل لبسهم ثوب قصير إلى أسفل الركبة وسروال، يعني يصبح الجسم كله مغطى من العنق حتى الكعب، ولكن مكون من قطعتين، فهل عملهم هذا صحيح أم حرام؟ مع العلم بأن هذه عادات كل القرى لا يستطيعون تغييرها، كذلك هذا لبس يخرج به لقضاء أعمالهم ومتطلباتهم المعيشية التي تدعوهم إلى الخروج، كذلك أثناء صلاتهم يخلوا الجزء الأمامي من شعرهم مكشوف، فهل الصلاة صحيحة؟
الجواب: ما ذكرته السائلة هذا يعتبر عادة من العباد من العادات من جهة اللباس، ومن القواعد المقررة أن العادة إذا خالفت نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خالفت الإجماع، أو خالفت القياس الصحيح، أو خالفت القواعد العامة من الشريعة، فإن هذه العادة ليس لها محل من جهة الاعتبار. وبناء على ذلك فالمرأة مأمورة بستر بدنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، ومأمورة أيضا باجتناب إبراز مفاتنها أمام الرجال الأجانب، لأن هذا وسيلة من وسائل الفساد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. أما بالنظر لما ذكرته المرأة من جهة إظهار شعرها في أثناء صلاتها فإنها لا يجوز لها ذلك، بل الواجب عليها ستره، لأنه مشروع في حقها أن تظهر وجهها في صلاتها، أن تظهر وجهها ويديها في صلاتها وتستر جميع بدنها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأوقات الجائز الصلاة فيها غير أوقات النهي؟
الجواب: هذا سؤال يتضمن الإجابة عنه، لأن السائل أو السائلة ذكر أو ذكرت أن الأوقات قسمان: قسم منهي عنه، وقسم لم ينه عنه. وبما أنها عالمة بأوقات الأوقات المنهي عنها، فما بقي بعد ذلك من الأوقات لا ينهى عن الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وجبة الميت بأن يقول لأحد أقاربه: إذا مت اذبح وهلل علي يا فلان، فهل مثل هذه الوصية تنفذ أم لا، خصوصا إذا كان الموصي أحد الوالدين؟ فما هو توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فإذا كان قصده من هذا الكلام أنه يوصي أولاده بالدعاء له بعد موته، ويوصي أولاده بأن يجعلوا له جزءا من ماله ويتصدقون بشيء من هذا المال على ممر السنين المقبلة، فهذا ليس فيه شيء لدخول ذلك في عموم الحديث السابق. أما إذا كان قصده أنهم يذبحون له ويقيمون عزاء له، فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في بداية ما جاءت لي الدورة الشهرية تقول أختنا: كنت أخاف أن يعلم أحد بذلك، ويقول بأنني أصبحت كبيرة، ولذلك عندما تأتي لي الدورة في المراحل الأولى أتظاهر أمامهم بالصلاة حتى لا يشكوا في أمري، فكنت أقف على السجادة وأستقبل القبلة وأركع وأسجد لكن دون قراءة، فهل علي إثم في ذلك، مع العلم بأنني فوجئت بذلك مبكرا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من رحمة الله جل وعلا أنه أسقط عن الحائض الصلاة، وما ذكرته السائلة من أنها تعمل هذا العمل، يعني تستقبل القبلة وتقف وتعمل ركوعا وسجودا إلا أنها لا تقرأ، فهذا من باب العبث، لأنه يظهر من سؤالها أنها لم تدخل في نية الصلاة، ولكنها تعمل ذلك أمام الناس، فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. ومن المعلوم أن مراقبة الله جل وعلا هي الواجبة على الشخص، أما الناس فمراقبتهم لا تنفع ولا تضر، لأنهم لا ينفعون الشخص إلا إذا أراد الله نفعه، ولا يضرونه إلا إذا أراد الله سبحانه وقدر له شيئا بسبب عمله هو، لأن الله جل وعلا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما يصيب الإنسان من الأمور التي قد تسوءه يكون ذلك بسبب من قبل نفسه، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فعلى الإنسان أن يحرص على مراقبة الله جل وعلا، ولا يهتم بمراقبة الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حمود علي جعدان من حجة يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت، فهل هذا الأمر جائز؟
أعد السؤال.
ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت؟
الجواب: الشخص الذي أرضعته هذه المرأة يكون ابن لها من الرضاع، ويكون أخا بجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج أتى بعده، أو من زوج قبله، ويكون أخا لأولاد زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع من غير هذه الزوجة، سواء من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. فبناء على ذلك لا يجوز لأي واحد من أولادها أن يتزوج بنت هذا الذي أرضعته، لأنه أخ للشخص الذي أرضعته. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع أشرف لطفي محمود من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: ما حكم دخول الخلاء ومعي أوراق تحمل بعض آيات من القرآن الكريم، وهل ينطبق هذا على الشرائط المسجل عليها القرآن الكريم؟
الجواب: محل القضاء قضاء الحاجة محل مستقر، وكلام الله جل وعلا سواء كان مسجلا أو كان في أوراق مما يجب تعظيمه. فعندما يريد الشخص أن يدخل محل الخلاء لا يجوز له أن يدخله بشيء من ذلك، وهذا فيه تعظيم لكلام الله جل وعلا، وتعظيم كلام الله جل وعلا تعظيم لله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كنت على سفر وتوضأت في حذاء أجلكم الله، وعندما قمت إلى الصلاة خلعت الحذاء علما بأنني كنت متوضئا قبل ارتداء الحذاء، فهل الصلاة صحيحة؟
الجواب: ما ذكره السائل من جهة الحذاء، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض من القدمين، يعني أنه ساتر للكعبين، فالشخص تارة يتوضأ وضوءا كاملا، وبعدما يتوضأ يلبس هذا الحذاء ثم يصلي فيه، ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فإنه يمسح على هذا الحذاء ويصلي به، فإنه يمسح هذا الحذاء ويصلي به. أما إذا لبسه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه وخلع هذا الحذاء، فإنه لا يعيد لبسه إلا بعدما يتوضأ وضوءا كاملا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الذي يدخن وهو في ملابس الإحرام، وهل التدخين من المحظورات، وهل عليه فدية أم لا، علما بأن هذه ظاهرة على أغلب الحجاج، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن الدخان حرام بالنظر لما يشتمل عليه من الأضرار، وعندما يستعمله الشخص وهو متلبس بالإحرام يكون فيه أيضا إضافة معصية إلى معصية أخرى، وهو أنه زاول هذه المعصية وهو متلبس بعمل يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. وعلى الذين ابتلوا به من جهة زراعته أو من جهة توريده أو من جهة الاتجار به بيعه، وكذلك من جهة شرائه، وكذلك من جهة شربه، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، لأن كسبه من الكسب المحرم واستعماله من الاستعمال المحرم، فعليهم أن يتقوا الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين من الجمهورية الجزائرية السيد عمار بن عمراني بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يمكن التوفيق ما بين حفظي للقرآن الكريم ودراستي الجامعية، مع أن لدي وقت قليل لأتفرغ لحفظ القرآن الكريم، وهل يمكنني حفظه بمفردي دون الاعتماد على مدرس أو ملقن، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص الذي يريد أن يغيب القرآن بإمكانه أن يقسم كل آية بكل سورة إلى ما تشتمل عليه من الموضوعات، ويوجد نوع من المصاحف مقسمة السورة فيه إلى موضوعات، وموضوع بين كل موضوع وموضوع حرف عين، تكون بين الآيتين وتكون في جانب الصفحة. فعلى سبيل المثال، في افتتاح سورة البقرة لما ذكر الله المؤمنين، في آخر الآية وضع حرف عين بعد الآيات الأربع من سورة البقرة، ولما ذكر الله الكافرين والمنافقين وضعت عين في آخر قصة المنافقين، لأن الله ذكر أصناف الناس في هذه السورة. فعندما يحدد الشخص الموضوع بعد ذلك يقرأ تفسيره، بعد ذلك يقرأ تفسير الآيات التي يريد أن يحفظها، ثم بعد ذلك يحفظها يكررها على حسب قدرته. فمن الناس من يكرر الآيات مرتين أو ثلاثا ويحفظها بذلك، ومنهم من يكررها أكثر من ذلك، ويختار من الأوقات التي يكون فيها نشاط. وبالنسبة للطلاب فبإمكانهم أن يطبقوا هذه الطريقة في العطل التي تمر عليهم، ولا يكون عندهم ارتباطات في دراساتهم. ولا شك أن حفظ القرآن له فضل عظيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خالد حمودة. الأخ خالد له قضية يقول فيها: قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج هذا العام، ونوينا الحج مفردين، وقد أدينا طواف القدوم وسعي الحج عند وصولنا مكة المكرمة، ثم ذهبنا إلى عرفة وبعدها إلى المزدلفة، ثم عدنا إلى منى، وذهبت لرمي الجمرات جمرة العقبة عني وعن زوجتي، وبقي زوجتي في المخيم بصحبة أطفالنا الصغار، ثم ذهبنا بعد ذلك جميعا لأداء طواف الإفاضة، وفي اليوم الثاني ذهبت لرمي الجمرات عني وعن زوجتي أيضا، وعند عودتي للمخيم وجدت زوجتي بحالة إعياء شديدة، وقمت بنقلها إلى مستشفى بمنى ومنها إلى مستشفى بجدة، فاضطررت لتوكيل أحد الزملاء برمي الجمرات المتبقية عني وعن زوجتي، ونظرا لارتباطنا بموعد الطائرة فقد عدنا إلى الرياض دون أداء طواف الوداع، فماذا علينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر لقيامك عن زوجتك في رمي الجمار جمرة العقبة وجمار اليوم الأول وهي عاجزة عن الرمي، فليس عليها في ذلك شيء. وأما بالنظر لتوكيلك من يرمي عنك وعنها بالنظر إلى مرضها ومرافقتك لها في مستشفى منى ثم في مستشفى في جدة، فهذا توكيل أيضا ليس فيه شيء لوجود الضرورة إلى ذلك. وأما بالنظر إلى ترككما طواف الوداع فإنه يجب على كل واحد منكما فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من اليمن رمزت لاسمها بالحروف عين ميم صاد، تقول: إذا صمت 6 أيام من شوال غير الأيام البيض، ثم صمت الأيام البيض وكذلك بعض الأيام مثل الخميس، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: الشخص عندما يتطوع بالصيام أو يصوم الأيام التي يسن صيامها كست من شوال ويوم الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر أيام البيض، فهذا من الأعمال الطيبة يؤجر عليها الإنسان إذا قبلها الله جل وعلا. وإذا حصل منه تطوع يعني من صيام أيام أخر فكذلك نرجو أن يؤجر عليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النافلة بالنسبة للنهار كصلاة الليل مثنى مثنى؟ فمثلا إذا صلى الإنسان 4 ركعات في النهار، هل يصليها كلها وراء بعض وفي تحيات واحدة وسلام واحد، أم كيف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأصل في صلاة الليل والأصل في صلاة النهار من جهة التطوع أنها مثنى مثنى، بمعنى أنه يصلي 2 ركعات ثم يسلم وهكذا. وإذا حصل منه في صلاة الليل إذا حصل منه أنه يصلي أربعا في تسليمة واحدة لا يجلس بينهما، أو يصلي مثلا خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر، تكون في سلام واحد لا يجلس بينها. ولكن مما ينبغي أن يلاحظ أن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيتحرى الإنسان في أعماله أن يعمل ما كان فاضلا منها، وذلك من أجل زيادة الأجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المرأة لإحدى أدوات الزينة على وجهها كالبودرة مثلا، وعندما تتوضأ يبقى أثر لتلك المادة على وجهها، فهل هذا جائز أم يجب عليها المسح بالصابون حتى تزيلها تماما؟ كذلك سمعت من إحدى الأخوات بأنه جائز للمرأة أن تصلي وعليها المكياج إذا كانت واضعة له وهي في حالة وضوء، جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما يضعه الشخص على مواضع أو على بعض مواضع الوضوء قبل أن يتوضأ، فإن هذا الموضوع قد يكون مانعا من وصول الماء إلى موضعه من محل الوضوء، وقد لا يكون مانعا. فإذا كان مانعا فلا يجوز وضعه، لأن الشخص إذا توضأ وهو موجود فإن المحل الذي فيه هذا القدر الموضوع لا يصل إليه الماء، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا. وإذا صلى بهذا الوضوء فإن صلاته صحيح غير صحيحة، لأنها فاقدة لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. أما إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة فليس في ذلك شيء، وعندما يوضع بعد الوضوء فليس في وضعه شيء. لكن عندما يريد أن يتوضأ مرة واحدة إذا كان مانعا من وصول الماء وجب عليه إزالته قبل أن يغسل المحل الذي فيه هذا القدر الذي يمنع وصول الماء. وهذا الكلام في الوضوء يجري أيضا في الكلام على الشخص إذا كان عليه غسل من جنابة، أو المرأة إذا كان عليها غسل بسبب حيض أو نفاس، فإنه يجب أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة قبل الغسل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أيضا شيخ عبد الله لو تكرمتم عن حكم الحامورة للأظافر والحنة المقطع، جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الحامور الذي يوضع على الأظافر مانعا من وصول الماء فلا يجوز لها أن تضعه وتتوضأ بعده، أما إذا لم يكن مانعا فليس فيه شيء. وهكذا بالنظر للحناء المقطع، إذا كان قصدها أنها تضع يعني مقدارا من الحنة على بعض المواضع ويكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فلا يجوز وضعه قبل الغسل أو قبل الوضوء، لا يجوز. ويتوضأ الشخص أو يغتسل مع وجوده، لأن المحل الذي يشغله هذا القدر لا يصل إليه الماء في حالة الوضوء أو في حالة الغسل. أما إذا كان المقصود من الحنة المقطع هو الأثر الذي يبقى وهو الحمرة فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل: هل قراءة القرآن على أي وضع جائز أم يجب استقبال القبلة كالصلاة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله ويقول الله جل وعلا ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشخص إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بقول أو أن يتقرب إليه بفعل فعليه أن يحرص على أن يكون هذا القول أو هذا الفعل على صفة كاملة بقدر استطاعة هذا الشخص، لأن هذا فيه تعظيما، فيه تعظيم لله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا سبب من أسباب قبول العبادة، سواء كانت عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية. والقرآن كلام الله جل وعلا، فعندما يقرأه الشخص وهو على طهارة ومستقبل للقبلة ويقرأه قراءة لا يكون فيها شيء من الخلل، فلا شك أن هذه أمور فلا شك أن هذه من أسباب قبول هذه العبادة. فإن من قرأ حرفا من القرآن فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله على نبينا محمد، وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: نحن النساء في قريتنا كل لبسهم ثوب قصير إلى أسفل الركبة وسروال، يعني يصبح الجسم كله مغطى من العنق حتى الكعب، ولكن مكون من قطعتين، فهل عملهم هذا صحيح أم حرام؟ مع العلم بأن هذه عادات كل القرى لا يستطيعون تغييرها، كذلك هذا لبس يخرج به لقضاء أعمالهم ومتطلباتهم المعيشية التي تدعوهم إلى الخروج، كذلك أثناء صلاتهم يخلوا الجزء الأمامي من شعرهم مكشوف، فهل الصلاة صحيحة؟
الجواب: ما ذكرته السائلة هذا يعتبر عادة من العباد من العادات من جهة اللباس، ومن القواعد المقررة أن العادة إذا خالفت نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خالفت الإجماع، أو خالفت القياس الصحيح، أو خالفت القواعد العامة من الشريعة، فإن هذه العادة ليس لها محل من جهة الاعتبار. وبناء على ذلك فالمرأة مأمورة بستر بدنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، ومأمورة أيضا باجتناب إبراز مفاتنها أمام الرجال الأجانب، لأن هذا وسيلة من وسائل الفساد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. أما بالنظر لما ذكرته المرأة من جهة إظهار شعرها في أثناء صلاتها فإنها لا يجوز لها ذلك، بل الواجب عليها ستره، لأنه مشروع في حقها أن تظهر وجهها في صلاتها، أن تظهر وجهها ويديها في صلاتها وتستر جميع بدنها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأوقات الجائز الصلاة فيها غير أوقات النهي؟
الجواب: هذا سؤال يتضمن الإجابة عنه، لأن السائل أو السائلة ذكر أو ذكرت أن الأوقات قسمان: قسم منهي عنه، وقسم لم ينه عنه. وبما أنها عالمة بالأوقات المنهي عنها، فما بقي بعد ذلك من الأوقات لا ينهى عن الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وجبة الميت بأن يقول لأحد أقاربه إذا مت اذبح وهلل علي يا فلان، فهل مثل هذه الوصية تنفذ أم لا، خصوصا إذا كان الموصي أحد الوالدين؟ فما هو توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فإذا كان قصده من هذا الكلام أنه يوصي أولاده بالدعاء له بعد موته، ويوصي أولاده بأن يجعلوا له جزءا من ماله ويتصدقون بشيء من هذا المال على ممر السنين المقبلة، فهذا ليس فيه شيء لدخول ذلك في عموم الحديث السابق. أما إذا كان قصده أنهم يذبحون له ويقيمون عزاء له فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في بداية ما جاءت لي الدورة الشهرية تقول أختنا: كنت أخاف أن يعلم أحد بذلك، ويقول بأنني أصبحت كبيرة، ولذلك عندما تأتي لي الدورة في المراحل الأولى أتظاهر أمامهم بالصلاة حتى لا يشكوا في أمري، فكنت أقف على السجادة وأستقبل القبلة وأركع وأسجد لكن دون قراءة، فهل علي إثم في ذلك مع العلم بأنني فوجئت بذلك مبكرا جزاكم الله خيرا؟
الجواب، من رحمة الله جل وعلا أنه أسقط عن الحائض الصلاة، وما ذكرته السائلة من أنها تعمل هذا العمل، يعني تستقبل القبلة وتقف وتعمل ركوعا وسجودا إلا أنها لا تقرأ، فهذا من باب العبث، لأنه يظهر من سؤالها أنها لم تدخل في نية الصلاة، ولكنها تعمل ذلك أمام الناس، فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. ومن المعلوم أن مراقبة الله جل وعلا هي الواجبة على الشخص، أما الناس فمراقبتهم لا تنفع ولا تضر، لأنهم لا ينفعون الشخص إلا إذا أراد الله نفعه، ولا يضرونه إلا إذا أراد الله سبحانه وقدر له شيئا بسبب عمله هو، لأن الله جل وعلا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما يصيب الإنسان من الأمور التي قد تسوءه يكون ذلك بسبب من قبل نفسه، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فعلى الإنسان أن يحرص على مراقبة الله جل وعلا، ولا يهتم بمراقبة الناس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حمود علي جعدان من حجة يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت، فهل هذا الأمر جائز؟
أعد السؤال.
ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت؟
الجواب، الشخص الذي أرضعته هذه المرأة يكون ابن لها من الرضاع، ويكون أخا بجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج أتى بعده، أو من زوج قبله، ويكون أخا لأولاد زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع من غير هذه الزوجة، سواء من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. فبناء على ذلك لا يجوز لأي واحد من أولادها أن يتزوج بنت هذا الذي أرضعته، لأنه أخ للشخص الذي أرضعته. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع أشرف لطفي محمود من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: ما حكم دخول الخلاء ومعي أوراق تحمل بعض آيات من القرآن الكريم، وهل ينطبق هذا على الشرائط المسجل عليها القرآن الكريم؟
الجواب: محل القضاء قضاء الحاجة محل مستقر، وكلام الله جل وعلا سواء كان مسجلا أو كان في أوراق مما يجب تعظيمه. فعندما يريد الشخص أن يدخل محل الخلاء لا يجوز له أن يدخله بشيء من ذلك، وهذا فيه تعظيم لكلام الله جل وعلا، وتعظيم كلام الله جل وعلا تعظيم لله. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كنت على سفر وتوضأت في حذائي أجلكم الله، وعندما قمت إلى الصلاة خلعت الحذاء علما بأنني كنت متوضئا قبل ارتداء الحذاء، فهل الصلاة صحيحة؟
الجواب: ما ذكره السائل من جهة الحذاء، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض من القدمين، يعني أنه ساتر للكعبين، فالشخص تارة يتوضأ وضوءا كاملا، وبعدما يتوضأ يلبس هذا الحذاء ثم يصلي فيه، ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فإنه يمسح على هذا الحذاء ويصلي به، فإنه يمسح هذا الحذاء ويصلي به. أما إذا لبسه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه وخلع هذا الحذاء، فإنه لا يعيد لبسه إلا بعدما يتوضأ وضوءا كاملا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الذي يدخن وهو في ملابس الإحرام، وهل التدخين من المحظورات، وهل عليه فدية أم لا، علما بأن هذه ظاهرة على أغلب الحجاج، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن الدخان حرام بالنظر لما يشتمل عليه من الأضرار، وعندما يستعمله الشخص وهو متلبس بالإحرام يكون فيه أيضا إضافة معصية إلى معصية أخرى، وهو أنه زاول هذه المعصية وهو متلبس بعمل يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. وعلى الذين ابتلوا به من جهة زراعته أو من جهة توريده أو من جهة الاتجار به بيعه، وكذلك من جهة شرائه، وكذلك من جهة شربه، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، لأن كسبه من الكسب المحرم واستعماله من الاستعمال المحرم، فعليهم أن يتقوا الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين من الجمهورية الجزائرية، السيد عمار بن عمراني، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يمكن التوفيق ما بين حفظي للقرآن الكريم ودراستي الجامعية مع أن لدي وقت قليل لأتفرغ لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يمكنني حفظه بمفردي دون الاعتماد على مدرس أو ملقن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص الذي يريد أن يغيب القرآن بإمكانه أن يقسم كل آية كل سورة إلى ما تشتمل عليه من الموضوعات، ويوجد نوع من المصاحف مقسمة السورة فيه إلى موضوعات، وموضوع بين كل موضوع وموضوع حرف عين، تكون في آخر الآية، تكون بين الآيتين وتكون في جانب الصفحة. فعلى سبيل المثال، في افتتاح سورة البقرة لما ذكر الله المؤمنين في آخر الآية وضع حرف عين بعد الآيات الأربع من سورة البقرة، ولما ذكر الله الكافرين والمنافقين وضعت عين في آخر قصة المنافقين، لأن الله ذكر أصناف الناس في هذه السورة. فعندما يحدد الشخص الموضوع بعد ذلك يقرأ تفسيره، بعد ذلك يقرأ تفسير الآيات التي يريد أن يحفظها، ثم بعد ذلك يحفظها يكررها على حسب قدرته. فمن الناس من يكرر الآيات مرتين أو ثلاثا ويحفظها بذلك، ومنهم من يكررها أكثر من ذلك، ويختار من الأوقات التي يكون فيها نشاط. وبالنسبة للطلاب فبإمكانهم أن يطبقوا هذه الطريقة في العطل التي تمر عليهم، ولا يكون عندهم ارتباطات في دراساتهم. ولا شك أن حفظ القرآن له فضل عظيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.